بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ولليمين فوائد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ولليمين فوائد، منها تخويف المدعي عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب، فيحمله ذلك على الإقرار بالحق.
يعني لماذا الحلف باليمين؟ ردعا وتخويفا، لأن من طلب منه أن يحلف يخشى أن يحلف كذبا بخلاف لو ما حلف، ولهذا يكون هذا رادعا له. نعم.
ومنه القضاء
عندما يعظم اليمين والحلف بالله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس يصدق فيه المثل السائر، قيل له احلف قال جاءك الفرج. نعم.
ومنها القضاء عليه.
الأصل أن اليمين هذه رادعة للمؤمن عن الكذب، فإذا قيل له احلف فإنه ينطق بالصدق ويخاف أن يكذب في حديثه، فيكون يمينه يمينا غموسا. نعم.
ومنها القضاء عليه بنكوله عنها على ما تقدم.
يعني إذا قيل له المدعى عليه، إذا قيل له احلف فلم يحلف قضينا عليه، يعني لو كنت صادقا لحلف. نعم.
قال: ومنها انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال، وتخليص كل من الخصمين من ملازمة الآخر.
نعم. ولا اليمين حل، أنت تقول تدعي شيء على آخر، عندك بينة؟ لا، ما عندي بينة. طيب احلف أنت يا مدعى عليه، احلف اليمين، فيحلف خلاص، كل يمشي ويروح لحال، فلا الذي ادعى عنده بينة ولا الذي ادعي عليه امتنع من اليمين. فإن جاء المدعي بالبينة عملنا بالبينة ولم نرجع إلى حلف المدعى عليه، وإن نكل المدعى عليه حكمنا، عدنا على المدعي فقلنا له تحلف، فإن حلف فإنه يأخذ حقه. نعم.
قال: ولكنها لا تسقط الحق ولا تبرئ الذمة باطنا ولا ظاهرا، فلو أقام المدعى بينة
مدعي.
فلو أقام
إذا قيل عليه يبقى المدعى، وإذا ما قيل عليه يبقى المدعي.
فلو أقام المدعى بينة بعد حلف المدعي عليه، فلو أقام المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه سمعت وقضي بها، وكذا لو وردت اليمين على المدعي فنكل. وكذلك لو ردت اليمين على المدعي فنكل، ثم أقام المدعى بينة سمعت وحكم بها.
وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل، ثم أقام المدعي بينة سمعت وحكم بها. يعني اليمين لا تسقط حقا لا ظاهرا ولا باطنا. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لو طالبنا المدعي أين بينته؟ قال ما عنده. طب احلف يا رجل، فحلف، بهذا انتهت القضية. لو جاء المدعي ببينة بعد ذلك تسمع ولا ما تسمع؟ تسمع، طالما جاء بينة تسمع هذه البينة، حتى ولو حلف المدعى إيه عليه. طب لو أرجعنا اليمين على المدعي الحلف فلم يحلف، ثم بعد ذلك جاء ببينة، نسمعها أيضا. فإذا العمل يكون بالبينات. كذلك أيضا اعلم أن اليمين لا يغير الحق عند الله عز وجل، ولا البينات المفتراة. فمن قدم بينة مفترة للقاضي فحكم له القاضي بنحو ما سمع، أو حلف أيمانا وكاذب فاستحق حق أخيه بذلك من القاضي، هذا لا يغير الحق عند الله، فتحاسب يوم القيامة على كذبك. لا تظن أن حكم الحاكم لك يعفيك، فإن الحاكم يحكم من أحكم ما سمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، فليأخذها أو ليضر. نعم.
قال: ومنها إثبات الحق بها إذا ردت على المدعي أو أقام شاهدا واحدا. قال: ومنها تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق.
إذا ردت على المدعي أو أقام شاهدا واحدا، يعني يعمل بالشهادة مع اليمين، شهادة الواحد مع اليمين. نعم.
قال: ومنها تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق، فإن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، فيشتفى بذلك المظلوم فيشتفي بذلك المظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه، والله أعلم.
نعم، يعني أنها مؤثرة، لأن الكذاب هذا تعجل عقوبته في الدنيا. نعم.
قال: فصل. ومنها أن تشهد قرائن الحال بكذب المدعي، فمذهب مالك أنه لا يلتفت إلى دعواه ولا يحلف له، وهذا اختيار الاستخري من الشافعية.
ومنها أن تشهد قرائن الحال بكذب المدعي. طيب، لو في قرائن تشهد بكذب المدعي، هل يحلف ولا ما يحلف؟ فمذهب مالك أنه لا يلتفت إلى دعواه ولا يحلف له، وهذا اختيار الاستخري من الشافعية. ويخرج عن المذهب مثله، وذلك مثل أن يدعي الدنيء استئجار الأمير أو ذي الهيئة والقدر لعلف دوابه وكنس بابه ونحو ذلك. يجي واحد ما عنده طعام ولا قوت يوم وليلته، فيقول: أنا استأجرت مأمور المركز علشان ينظف لي حذائي، والله العظيم استأجرته لينظف لي حذائي، ووافق على هذا وأخذ المال لينظف لي حذائي. مثل هذا القرائن تدل على ماذا؟ على كذبه، يعني على كذبه. رجل فقير أو رجل مثلا لا يلتفت إليه، استأجر رجلا من علية الناس من علية القوم على أن ينظف لي حذائه، مثل هذا ما يكون. نعم.
قال:
هذه قرائن تشهد بكذب الإيه؟ المدعي. وسمعت شيخنا العلامة ابن تيمية قدس الله روحه يقول: كنا عند نائب السلطنة وأنا إلى جانبه، فادعى بعض الحاضرين أن له قبلي وديعة، وسأل إجلاسي معه وإحلافي. قال: أنا لي عند ابن تيمية هذا إيه؟ وديعة، أنا أودعته شيئا، ويحلف هو. طيب، فقلت لقاضي المالكية وكان حاضرا: أتسوغ هذه الدعوة وتسمع؟ فقال: لا. فقلت: فما مذهبك في مثل ذلك؟ قال: تعذير المدعي. فقلت: فاحكم بمذهبك. فأقيم المدعي وأخرجه. حتى في هذه، يا ويل من خاصم شيخ الإسلام، خصومة علمية أو خصومة عملية. طبعا ابن تيمية يعرف المذاهب، فالقاضي مالك وهذا الرجل قال: أنا أودعت هذا ابن تيمية وديعة، حلف. فقال ابن تيمية للقاضي: أتسوغ هذه الدعوة وتسمع؟ قال: لا، لأن طبعا مثل هذا لا يكون له وديعة عند شيخ الإسلام. ففي مذهبه أن القرائن إذا دلت على الكذب لا تسمع الدعوة. قال: طيب، فما مذهبك بمثل هذا؟ قال: تعذير المدعي. قال: يلا طب قم فاحكم بإيه؟ بمذهبك. قد لا يكون الشيخ مثلا يرى هذا، لكن احكم مذهبك ليكون هذا إيه؟ عقوبة لهذا. فأقيم المدعي وأخرج. نعم. الطريق الثالث.
قال: فصل. الطريق الثالث أن يحكم باليد مع يمين صاحبها. أن يحكم باليد مع يمين صاحبها، كما إذا ادعى عليه عينا في يده فأنكر فسأل إحلافه، فإنه يحلف وتترك في يده لترجح جانب صاحب اليد. ولهذا شرعت اليمين في جهته، فإن اليمين تشرع في جنبه أقوى المتداعيين،
في جنبة أقوى المتداعيين. هذا إذا لم تكذب اليد القرائن الظاهرة، فإن كذبتها لم يلتفت إليها وعلم أنها يد مبطلة. يعني الأصل إحنا بنحلف من بيده الشيء، أنا في يد المحمول، وهذا الأخ قال هذا المحمول لي وهو في يدي، فاليمين لي أنا لأنها في يدي، فاليد هذه فالمحمول هذا في يدي قرينة أقوى من هذا الأخ فأحلف، وليست عليه هو اليمين، فاليمين تكون في يد من؟ في يد أقوى المتداعيين، إلا إذا دل الدليل وكانت هناك قرينة على خلاف هذا، على خلاف إيه؟ هذا، كان يكون معي أنا محمول آخر والأخ ما معه محمول، وهذه النوعية ما أحملها أنا وليست معهودة عندي ولا رأها أحد في يدي، مثل الذي يأخذ طاقية أحد والثاني صار حاس الرأس وقال دي قرنسوتي وأنا أقول لا هذه قرنسوتي وأنا أصلا لابس القرنسوة، يعني أنا عندي قرنسوتي وعندي غطرتي والآخر حاسر الرأس، يبقى القرينة تقول إيه؟ تقول إنها لحاسر الرأس ويحلف هو، يحلف هو. نعم.
قال: وذلك كما لو رأى إنسانا يعدو وبيده عمامة وعلى رأسه عمامة وآخر خلفه حاسر الرأس ممن ليس شأنه أن يمشي حاسر الرأس، فإنا نقطع أن العمامة التي بيده للآخر ولا يلتفت إلى تلك اليد ويجب.
طيب. إذن فالأيدي ثلاثة، فالأيدي ثلاثة، الأولى يد يعلم أنها مبطلة ظالمة فلا يلتفت إليها، عرفنا بالقراءة أنها ظالمة فلا يلتفت إليها. الثانية يد يعلم أنها محقة عادلة فلا تسمع الدعوة عليها، الثانية يد يعلم أنها محقة عادلة فلا تسمع الدعوة عليها، كمن تشاهد في يده دار يتصرف فيها بأنواع التصرف من عمارة وخراب وإجارة وإعارة مدة طويلة من غير منازع ولا مطالب مع عدم سطوته وشوكته. طيب، فجاء من ادعى أنه غصبها منه واستولى عليها بغير حق وهو شهيده في هذه المدة الطويلة ويمكنه طلب خلاصها منه ولا يفعل ذلك، فهذا مما يعلم فيه كذب المدعي وأن يد المدعى عليه محقة، هذا مذهب أهل المدينة مالك وأصحابه وهو الصواب. يعني أنا الأرض، أنا الآن أسكن دارا منذ 30 سنة، وأنت تذهب وتجيء إلي وتأكل عندي وأذهب عندك وكذا وكذا، ولم تسمع الدنيا قط أنك طلبتني بهذه الدار، بعد 30 سنة قلت هذه داري وأنت غصبتها مني، طيب ما منعك أن تطالب بهذه الدار منذ 30 سنة؟ فهذا يدل على كذبه وافترائه، فلا تسمع دعواه أصلا إلا إذا كان عنده بينة كالشمس، أما الدعاء مجرد فلا تسمع دعواه. الثالثة في فائدة أيضا، يقول: وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوى كالنقد وغيره، وكذلك يؤخذ بهذا في هذا الموضع وليس ذلك خلاف العادات، فإن الناس لا يسكتون على ما يجري هذا المجرى من غير عذر، اللي هو مثل صاحب الدار يعني. قال: وإذا اعتبرنا طول المدة فقد حدد ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ 10 سنين، وربما احتج لهم بحديث يذكر عن سعيد المسيب وزيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حاز شيئا 10 سنين فهو له، وهذا لا يثبت. وأما مالك فلم يوقف في هذا حدا ورأى ذلك على قدر ما يرى ويجتهد فيه الإمام. طيب، الثالثة يد يحتمل أن تكون محقة، يبقى عندنا يد يقينا ظالمة فلا يسمع لها، يد يقينا محقة فهذه لا يسمع دعوة فيها. طيب، يد محتملة أن تكون صاحبة حق أو ليست كذلك وأن تكون مبطلة، محتمل أن تكون محقة ومحتمل أن تكون مبطلة، فهذه التي تسمع الدعوة عليها ويحكم بها عند عدم ما هو أقوى منها، فالشرع لا يعتبر يدا شهد العرف والحس بكونها مبطلة، ولا يهضر يدا شهد العرف بكونها محقة، واليد المحتملة يحكم فيها بأقرب أشياء إلى الصواب وهو الأقوى فالأقوى والله أعلم. فالشارع لا يعين مبطلا ولا يعين على محق ويحكم في المتشابهات بأقرب الطرق إلى الصواب وأقواها. قاعدة ذهبية. هذا كتاب مهم يا إخواني لمن يعمل بالقضاء بين الناس، كتاب مهم. فالشارع لا يعين مبطلا، لا يعين مبطلا صاحب باطل. تعينه كيف؟ تعين صاحب الباطل على دعواه كيف؟ وتصدق كذبه كيف؟ الشارع لا يعين مبطلا، ولهذا من أعان مبطلا كان ظالما، والنبي يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ على يده، لكن تعين وتصفق له وتشجع له. رجل يسطو على حقوق الناس، رجل يفتري على أعراض الناس وأنت تعينه، هذا إثمك وإثمه سواء. طيب اثنين، ولا يعين على محق. فمن كان صاحب حق فلا تعن ظالما عليه، ولكن انصر أخاك هذا المظلوم صاحب الحق. طيب يبقى صاحب الباطل لا تعينه، الشريعة لا تعين هذا، وصاحب الحق الشريعة لا تعين عليه. أنا أمشي بسيارتي، رجل معروف مثلا في الناس بالصلاح وإنه أبدا ما يصرق بجنيه، فجاء واحد وقبله بطريقه وقال تعالى هذه سيارتي، أدخلت سيارتي، ولا يرفع للقاضي ولا شيء، يمشي مشوه الناس تمشيه، هذا رجل صالح منزع عن هذا. قد يقول الرجل الثاني يا جماعة اسمعوا دعوات يا جماعة كذا وكذا، أنت لو كان عندك بينة قدمها، إنما تقول والله أنا ما عندي بينة لكن هو حلفوه. لا نهين أهل الحق ولا نهين أهل الصلاح بدعوى أهل الباطل عليهم. الثالث، ويحكم في المتشابهات بأقرب الطرق إلى الصواب وأقواها. في الأمور المشابهة خلاص نحكم بأقرب الطرق إلى الإيه؟ إلى الصواب. طيب نكتفي بها.